بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: منقطع السند، تعريفه، أقسامه، حكمه. منقطع السند هو الذي لم يتصل سنده، وقد سبق أن من شروط الحديث الصحيح والحسن أن يكون بسند متصل. وينقسم إلى أربعة أقسام: مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع.
حسب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. المؤلف يريد أن يبين ما المقصود بمنقطع السند. وواضح من الكلمة أن السند ينقطع، لأنه مر علينا أن تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذا الحديث إيش؟ الصحيح. فمنقطع السند لا شك أن فيه أن السند لم يتصل، وهو ينقسم إلى أقسام بحسب نوع الانقطاع، بحسب نوع الانقطاع. لأن السند عندنا عبارة له أول وله وسط وله آخر، وأحيانا قد يصوت رجلان، يعني اثنان خلف بعضهما، فلكل هذا أهل العلم جعل له اسما، لكن يجمعها إيش؟ أنه منقطع إيش؟ السند. وذكر المؤلف رحمه الله الأقسام الأربعة، وسوف يشرحها الآن بالتفصيل. نعم.
فالمرسل ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه أو تابعي. والمعلق ما حذف أول إسناده.
طبعا الشيخ هنا ماذا يقصد؟ يقصد الشيخ رحمه الله بقوله المرسل ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمعه منه أو تابعي، لكي يفصل بعد ذلك، سوف يأتي بعد قليل، فيقول أن مرسل الصحابي أنه مقبول وأنه صحيح، أما مرسل غيره فهو ليس بصحيح، ولو بالشروط أيضا سوف يذكرها. وإلا العلماء إذا عرف المرسل، علماء عادة إذا عرف المرسل يقولون المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف المرسل. تعريف المرسل هو رواية من؟ التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن هذا تابعي ليس صحابي، وبالتالي لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، ولذلك يكون السند إيش؟ منقطع. بعض الفقهاء نجد أنهم يتوسعون فيقولون حتى تابع التابعي إذا قال وسلم فهذا مرسل، وبعضهم يقول حتى تبع التابعي، بعضهم يقول من قال وسلم في أي زمن فهو مرسل. هذه التعريفات، لكن يعتد بالتعريف عند أهله، وهم أهل الحديث، عند أهله. فعند أهل الحديث أن المرسل ما هو يا أخوان؟ ما؟ أن التابعي يقول إيش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل. وأما قول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يروه، كيف عرف أن الصحابي قصدي كيف عرف أن الصحابي هذا؟ كان يكون الصحابي هذا صغيرا والحادثة وقعت قبل زمنه، يعني مثلا كون الصحابي مثلا ولد في السنة بعد الهجرة معاه ولا، ويروي حديثا حصل أيام إيش؟ مكة معاه ولا، أكيد أن هذا الصحابي لم يحضر ولكن أخذه من صحاب آخر، فيسمى هذا مرسل صحابي. ولكن هذا المرسل حكمه أنه إيش؟ صحيح. لماذا؟ لأن هذا الصحابي أخذوا عمن؟ عن صحابي، وجهالة الصحابة لا تضر لأنهم كلهم عدول. واضح ولا لا؟ إذن فالصحابي الذي يروي حديثا من خلال إسلامه، مثلا صحابي أسلم في أيام تبوك أو أسلم بعد الفتح، ثم يروي حديثا أيام بدر، حصل أيام بدر أو أيام أحد، واضح ولا؟ أنا أعرف أن هذا الصحابي ما كان مسلم في ذلك الوقت ولم يكن موجودا أصلا، قد يكون موجودا الصحابي ويتلقاه في حال كفره ويرويه في حال إسلام، هذه مو مشكلة، لكن لم يكن موجودا، كان في بلاد أخرى بعيدة عن المدينة، واضح ولا لا؟ ثم أتى مع وفد وأسلم، واضح ولا؟ فأنا أعرف الآن أن هذا الصحابي لم يكن قد حضر هذه الحادثة. فهنا ماذا نقول؟ أن هذا صحيح. لماذا؟ لأنه حضر عند الصحابة وأخبروه. من مصدره؟ ها؟ من مصدر؟ الصحابة. لذلك نقول أن مرسل الصحابي صحيح، وهذا بالاتفاق، إلا من شذ فهذا لا يعتد بشذوذ، ولكن بالاتفاق كما يذكر ذلك ابن الصلاح وغيره من العلم أنه باتفاق أهل العلم أن مرسل الصحابي صحيح، وعرفنا صورة مرسل الصحابي، عرفنا صورة إيش مرسل الصحابي، أن يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف أن هذا الحديث لم يتلقاه هذا الصحابي عليه وسلم إما لتأخر إسلام هذا الصحابي أو لصغر سن هذا الصحابي أو غير ذلك، ولم يحصل، لم يكن موجودا في ذلك الوقت. أما بإطلاق الإرسال فإن الإرسال يطلق على التابعي، التابعي إذا قال قال رسول الله فهذا مرسل. لماذا؟ لأن عندنا انقطاع، انقطاع ما بين التابعي وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا التابعي أخذه عن صحابي؟ لو كنا نعلم أنه أخذه عن صحابي أو أبهم اسم الصحابي، فالصحابي إذا كان اسمه مبهم أو قال عن أحد من الصحابة أو مع أحد من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعتبر مرسل، هذا متصل، واضح؟ هذا يعتبر متصل، هذا يعتبر متصل ومرفوع، واضح ولا؟ لكن إذا لا ندري هل التابعي أخذه من صحابي أو أخذه من تابعين آخر، واضح ولا؟ ثم أن الذين حكم أهل العلم بعدالتهم هم من الصحابة، أما التابعين لا بد أن يعرف، يعني يكون مجهول حتى يعرف، واضح ولا لا؟ فلما لا يذكر لي من هو في هذه الحالة أنا أتوقف، أنا ما أدري، قد يكون أخذ عن تابعي، قد يكون أخذ عن تابع تابعي، واضح ولا لا؟ تابع تابعي هذا عمره 70 التابعي، وتابع التابعي عمره 50 وأخذ عنه، واضح ولا لا؟ وبالتالي ما أدري، وقد يكون أخذ عن تابعي ولا أعرف هذا التابعي من هو. إذن فالصحيح أن المرسل لا يحتج به كما ذكر ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وكما عليه كثير من العلم أن المرسل لا يحتج به. لماذا؟ للجهالة. لماذا؟ للجهالة، واضح ولا؟ وطبعا استثنى بعض العلماء بعض المراسيل سوف يذكرها الشيخ ونعلق عليها إن شاء الله. تفضل.
والمعلق ما حذف أول إسناده، وقد يراد به ما حذف جميع إسناده كقول البخاري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. فأما ما ينقله المصنفون كصاحب العمدة مثلا منسوبا إلى أصله بدون إسناد فلا يحكم عليه بالتعليق حتى ينظر في الأصل المنسوب إليه.
هذا من دقة الشيخ، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، صراحة هذا الرجل يعني فيه صفة عظيمة وهي صفة الدقة، يعني صفة الدقة. فهنا هذه يعني قد تجد كثير من كتب المصطلح لا تذكرها، واضح، لكن هو ذكرها وهي مفيدة، حيث يقول أن المعلق ما حذف طبعا من أول سنده. طبعا أول السند أين يكون؟ من جهة صاحب المصنف، يعني البخاري يقول حدثنا فلان، من البخاري هذا يعتبر شيخه أول السند، وآخر السند من هو؟ الصحابي الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووسط السند معروف، واضح ولا؟ إذن إذا قيل من أول السند ماذا يقصدون؟ من أول سند المسند الذي منه أخذ الحديث، سواء الإمام أحمد في مسنده، عندما شيوخه هذا يعتبرون شيخ الإمام أحمد في المسند يعتبر أول السند، شيخ البخاري يعتبر أول السند، شيخ أبي داود يعتبر أول السند، شيخ الترمذي وهكذا، هذا يعتبر أول السند. فيقول هنا الشيخ رحمه الله: ما حدث من أول سنده كقول البخاري حدثنا، كقول ما يقول حدثنا طبعا المعلق، ما يقول حدثنا، كقول البخاري قال فلان ثم يسرد. أحيانا البخاري يا شباب طريقته في المعلقات أحيانا يقول قال ثم يذكر عن الزهري مثلا، قال الزهري ثم يورد قول الصحابي ثم يقال رسول الله، واضح ولا؟ أحيانا يقول قال فلان من التابعين هو لم يلقهم، واضح ولا؟ هذا يسمى إيش؟ المعلق. والمعلق ليس فقط في البخاري، في كثير من الكتب في معلقات، الموطأ في معلقات، غيره في معلقات، واضح ولا؟ لكن المعلق أن يحذف المصنف أو المسند أن يحذف أول إيش؟ أول السند، هذا يسمى منقطع، يسمى إيش؟ منقطع. لكن لو أردت أن تفصل أكثر لكي تفصله عن المرسل، فماذا تقول؟ معلق. هم لماذا يا مشايخ أهل العلم المتقدمين قسموا هذا التقسيم؟ على أساس إذا قالك معلق ما يجيب بالك المرسل، فهمت؟ لأنه كله منقطع، واضح؟ هذا منقطع، هذا منقطع، إذا قالك منقطع أنت ما تعرف أين انقطاع، صح ولا لا؟ فهم من دقتهم رحمهم الله أتوا لهذا انقطاع وفصلوا فيه، واضح؟ لأن المرسل في خلاف بين العلماء ما هو، والمرسل في خلاف هل يحتج به أو لا يحتج به، ومرسل كبار التابعين يحتج به أو لا يحتج به. فلما يقول لك منقطع يحتج به ولا يحتج به، يأتي بالك المعلق، يأتي بالك المعضل، يأتي بالك من كان قطاعه في الوسط. فأرادوا من دقتهم أن يحددوا هذا الانقطاع لكي تعرف الأحكام بالنسبة لهذا الانقطاع. المعلق عرفناه. الشيخ هنا أفاد الدقيق الذي ذكره هنا رحمه الله، قال والمقصود بالمعلق أن يكون المصنف الأصلي للكتاب، يعني الشيخ اللي عنده السند، وليس يأتيني مثلا النووي رحمه الله في الأربعين النووية ويقول قال رسول الله أو عن أبي هريرة قال رسول الله، يقول هذا معلق. ليه؟ لأن النووي نقله مثلا عن البخاري وهو ليس معلق عند البخاري، ولا ليس معلق، البخاري سرده بإسناده، لكن النووي يريد أن يختصر، ما يريد يذكر السند كله، فهذا لا يقال عنه معلق، ما لنا علاقة فيه. نقصد بالمعلق إذا كان المصنف نفسه صاحب السند الذي يرويه عن شيخي عن شيخي شيخي عن شيخ شيخ إلى رسول الله. إذا أسقط شخصا من أول السند هذا نقول عنه معلق. فعندنا مثلا عندنا أبو داود رحمه الله، إذا في سنن أبي داود أبو داود قال فلان، ونعرف أن فلان هذا شيخ شيخه، نقول معلق لأنه إسناد من أبي داود. الترمذي، الإمام مالك في الموطأ، البخاري في صحيحه، لكن يأتيني صاحب العمدة المقدسي، واضح ولا، في عمدة الأحكام، ويجمع أحاديث في الأحكام ثم يقول عن أبي هريرة، أو أحيانا يقول التابعي ثم أبو هريرة عن أبي سلم، هذا ما يقال له معلق. أحيانا تجد يهتج مسند متفق عليه الشيخان مسند خالص، هذا ما يقال له معلق. إن المعلق إذا كان، وهذه يعني دقيقة من دقائق هذا الإمام رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم.
فأما ما ينقله المصنفون كصاحب العمدة مثلا منسوبا إلى أصله بدون إسناد فلا يحكم عليه بالتعليق حتى ينظر في الأصل المنسوب إليه.
ينظر إلى الأصل المنسوب إليه، هو نسبه إلى البخاري، اذهب إلى البخاري، فإن كان البخاري قد علقه فقل عنه معلق، لكن تذهب إلى البخاري تجد البخاري مسنده، فلا يقال معلق لأن صاحب العمدة قال قال رسول الله وقال الصحابي، لأنه ليس هو الأصل، إنما هو فرع، والفرع له حكم الأصل. كيف الفرع له حكم الأصل؟ يقولون الشيخ أي تنظر إلى الأصل، إن كان الأصل مسند فنقول مسند، وإن كان الأصل معلق فنقول معلق. يعني لما تجي تشرح العمدة مثلا أو تشرح أي كتاب مؤلف ومتأخر فتقول وهذا من الحديث المعلق لأنه في البخاري معلق، لكن إذا كان مسند تقول مسند، أما ليس لأن هذا علقه تقول معلق، لأنه ما هو الأصل. نعم.
لأن ناقله غير مسند له وإنما هو فرع والفرع له حكم الأصل.
نعم.
الثالث المعضل، وهو ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي.
وهذا واضح، ما حذف من راوي من سنده راويان. المعضل يعني بدل ما يكون شخص واحد يكون اثنين وراء بعض، اثنين وراء بعض، فإذا كان من أول السند يصير معلق معضل إذا كانوا اثنين، لأن المعلق يصدق على الواحد، يصدق على اثنين، يصدق على الثلاثة، يصدق على الخمسة إلى الصحابة، يسمى معلق. فإذا كان اثنين سقطوا من أول السند نقول معلق وهو معضل وهو أصلا منقطع، واضح؟ إذا كان من وسط السند ما نقول معلق، نقول منقطع معضل. ليه؟ لأنه من وسط السند. إذا كان من آخر السند نقول معضل إيش؟ منقطع، واضح ولا لا؟
والمنقطع ما حذف من أثناء سنده راو واحد أو راويان فأكثر لا على التوالي.
هذا المنقطع بشكل عام، إذا أردت أن تطلق المنقطع تطلقه بهذا أنه راوي أو راويان، أما إذا دخل كذا كذا، لكن أحيانا قد يقال هذا كله منقطع، منقطع في أول سنده، منقطع معضل، منقطع معلق، منقطع كذا. نعم.
وقد يراد به كل ما لم يتصل سنده فيشمل الأقسام الأربعة كلها.
نعم، هذا نفس كلامنا قبل قليل. نعم.
مثال ذلك ما رواه البخاري قال،
طبعا هو ما يريد أن يجيب لك مثال ذلك أي مثال حديث منقطع، لا، يبغى يجيب لك حديث صحيح مسند إسناده موجود لكن يبي يقطع لك عشان يضرب لك المثال عليه، فهمت؟ يعني مو مثاله أي أن هذا الحديث منقطع، هذا الحديث صحيح، هذا متفق على الصحة.
مثال ذلك ما رواه البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن
كتب المصطلح، لما يقولون مثال ذلك يجيبوا لك حديث منقطع في كتب المصطلح، يعني ما يقول لك مثال ذلك يجيب لك حديث منقطع سنده منقطع معضل معلق مرسل، هذا في كتب المصطلح. بس الشيخ هنا رحمة الله عليه يعني تجوز لكي يعطي حتى الطالب في سنة ثانية ثانوية في المعاهد العلمية، الطالب يقعد الشيخ اللي درسه يضع السند أمامه ثم يبدأ يقطع فيه، فيقول إذا كان هذا غير موجود يسمى كذا، إذا كان هذا غير موجود، إذا اثنين دول وراء بعض يسمى معضل. هذا قصد الشيخ، ولا في كتب المصطلح ما يضربون هذا مثال، هذا ما يصلح مثال، مثاله يعطونك حديث منقطع. نعم،
مثال ذلك ما رواه البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إلى آخر. فإذا حذف من هذا السند عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمي مرسلا، وإذا حذف منه
الآن بيطبق يقول لو حذف عمر الصحابي من الآن سوف التابعي يقول قال رسول الله. من هو التابع عندنا هنا؟ علقمة. فإذا قال علقمة قال رسول الله نقول الحديث إيش؟ مرسل. نعم.
وإذا حذف منه الحميدي سمي معلقا.
لاحظ الحميدي شيخ من؟
البخاري.
شيخ البخاري، حتى يبين لك مكان المعلق الشيخ أنه في أول السنة.
وإذا حذف منه سفيان ويحيى بن سعيد سمي معضلا.
ليه؟ لأن لاحظ سفيان ها من تلاميذ يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم.
وإذا حذف منه سفيان وحده أو مع التيمي سمي منقطعا.
سمي منقطعا لأن التيمي شيخ يحيى بن سعيد الأنصاري، فلم يقع اثنان وراء بعض حتى يقال معضلا. نعم.
حكم ومنقطع السند بجميع أقسامه مردود للجهل بحال المحذوف سوى ما يأتي.
نعم، إذن أي منقطع سند وش حكمه؟ ضعيف. لماذا؟ لأنه فقد شرط من شروط إيش؟ الصحيح هو اتصال السند. الشيخ الآن راح يفصل. نعم.
سوى ما يأتي، أولا مرسل الصحابي.
ومرسل الصحابي عرفنا احنا قبل قليل أنه لا يدخل في هذا. لماذا؟ لأن مرسل الصحابي الصحابي لا يمكن أن يرويه إلا عن صحابي آخر، وضربنا أمثلته، وهذا يعتبر صحيح. نعم.
الثاني مرسل كبار التابعين، عند كثير من أهل العلم إذا عضده مرسل آخر أو عمل صحابي أو قياس.
طبعا هذه على خلاف بين العلم، فإن يقول الإمام مسلم رحمه الله أن الحديث المرسل لا يحتج به، وعلى هذا أيضا عمل كثير من أهل الحديث أن الحديث المرسل لا يحتج به سواء كبار أو صغار، واضح ولا؟ لكن الشافعي رحمه الله وفي رواية عن بعض الأئمة أنهم كانوا يرون الاحتجاج بالمرسل، لكن إذا عضده غيره، إذا عضده غيره كان يأتي من جانب آخر مرسل آخر يقوي هذا المرسل. أما إذا جاء متصل انتهينا، أترك المرسل خذ المتصل، واضح ولا؟ كان يأتي مرسل من جانب آخر أو يعضده قول صحابي، واضح؟ يعوده قول صحابي، فتعرف ما دام هذا أرسله أن قول الصحابي هذا دليل على أن هناك حديث يشعرك بهذا، واضح ولا لا؟ ولكن نجد أن البيهقي رحمه الله بين أن الشافعي كما في مناقب الشافعي وفي غيرها أن الشافعي رحمه الله سواء عنده سعيد بن المسيب اللي هو كبار التابعين. ما المقصود بكبار التابعين؟ ما المقصود؟ المقصود بكبار التابعين هم الذين أكثر أحاديثهم عن إيش؟ عن الصحابة. يقل أحاديثهم عن التابعين قليلة. ليه؟ لأنهم من كبار إيش؟ التابعين، يعني أكثر ما عاصروا عاصروا من؟ الصحابة. صغار التابعين الذين يروون عن الصحابي أو الصحابيين أو الثلاث كالزهري المتوفي عام 24 هجري، هذا ليش نسميهم؟ صغار التابعين. إذا صغار التابعين المقصود بهم الذين لقاءهم بالصحابة إيش؟ قليل. ترى بعض التابعين ما لقي إلا صحابي واحد، صحابي تأخرت وفاته فلقيه تابعي، كان التابع صغير يعني عمره 10 سنوات 15 سنة، لقي هذا الصحابي والصحابي عمره 90، واضح ولا؟ فصار تابع، واضح ولا؟ لكن ليس مثل سعيد بن المسيب وغيره من كبار التابعين الذي كانوا يجالسون كبار الصحابة. بعض التابعين ويعني أدركوا كبار الصحابة، واضح ولا؟ فهذا يختلف. إذن المقصود هنا لازم تنتبه لهذا، ما المقصود بكبار التابعين؟ أي الذين أكثر روايتهم عن الصحابة. ما المقصود بصغار التابعين؟ الذين تقل روايتهم عن الصحابة أو تندر، واضح ولا لا؟ الآن صغار التابعين متفقين الجميع أن صغار التابعين روايتهم ضعيفة إذا قال مرسل، إذا أرسل. الآن الخلاف على من؟ على كبار التابعين. كبار التابعين هنا وضعوا ضوابط الشافعي ومن رأيه، أنه إذا كان من كبار التابعين كسعيد بن المسيب وغيره فإنه لا يقبله أيضا إذا تفرد، يعني إذا أتى مثل سعيد بن المسيب قال رسول الله ما يقبله إلا إذا عرضه غيره. قيل أنه يقبل سعيد لوحده لأنه وجد أن سعيدا لا يحدث إلا عن ثقة، واضح ولا لا؟ يعني إذا سقط تابعي، يعني أخذ تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسقط تابعي إيش يكون؟ ثقة. ولكن الذي ذكره البيهقي وهو من العمد في فقه الشافعية أن الذي ذكره البيهقي قال أن الشافعي من صنيعه أنه إذا عضد مرسل سعيد يأخذ به، أما إذا ما عضد فإنه لا يأخذ به. وعندنا يقول أمثلة أن مراسيل لسعيد تركها الشافعي لأنها لم تعرض، ومراسيل لغير سعيد تقبلها الشافعي لأنها عرضت. ما معنى عرضت؟ أي أنها أتت من طريق آخر مرسل، أو أن هناك فتوى للصحابة في نفس معنى هذا الحديث الذي عمل رفعه صحيح. نعم رفعه هذا. لكن الصحيح أن المرسل دائما يكون إيش؟ ضعيف، كبار التابعين أو غير كبار التابعين. لكن طالب العلم قد يحتج به أحيانا إذا رأى فتوى للصحابي أو كذا، فإنه يقول هناك قول صحابي وورد مرسلا كذا، لكن لا يجزم جزما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو مرسل ما عرف الواسطة. يعني تجزم جزما أن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأن سعيد بن المسيب أرسله ولأنه عضد تجزم أن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدر تجزم. واضح هذا الراجح، يعني بعض العلم يرجح بخلاف هذا، لكن هذا الذي ترجح من كلام كثير من الحديث. واضح ولا لا؟ جزم لا، أما أن يستأنس به نعم استأنس به. لما أنا مثلا أقول حكم المسألة الفلانية واجب، وعندي في هذا الأمر مرسل لسعيد بن المسيب وفي قول لصحابي، أستأنس لأنه قول صحابي أصلا، لأن تعرفون أن قول الصحابي حجة إلا إذا خالفه صحابي آخر أو خالف حديثا. هذا على الراجح من أصول الفقه، ورح يجينا إن شاء الله. نعم.
المعلق إذا كان بصيغة الجزم في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري.
وهذا لازم ننتبه، هل المعلق من يعتبر صحيح إذا كان من مؤلف إذا جزم؟ لأن المعلق قد يأتي بصيغة الجزم وقد يأتي بصيغة عدم التمريض يسمونها. صيغة الجزم مثل يقول البخاري قال فلان، طبعا فلان هذا ما أدركه البخاري، أما إذا كان شيخه وقال قال معناه، أما يقول قال أو يقول روى، أما إذا قال يروى يقال، ها شف يقال يروى وفي تسمى صيغة إيش؟ تمريض. قالوا أن البخاري رحمه الله إذا جزم بأن قال فلان ثم سرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا معلق ولكنه صحيح لأن البخاري جزم به، والبخاري توكل عن الشخص الذي رواه، يمكن لأنه ليس على شرط البخاري لكنه صحيح. مثلا البخاري اشترط المعاصرة واللقيا، فوجد أثرا يدعم ترجمته، أي يدعم فقه الباب حقه، واضح الله، فيها راو معاصر ولكنه ليس فيه لقيا، ليس على شرط صحيح ولكنه صحيح عند العلماء، فيقول قال بالجزم مثلا، واضح. لكن لكن التحقيق في المسألة أننا نقول أنه صحيح عند من جزمه عند البخاري، أما لا نقول نحن إيش صحيح إلا بعد دراسته. فهمت المسألة؟ يعني لا تجينا كل شيء جزم فيه البخاري تستدل به وكأنه إيش صحيح، وإنما تقول إذا أردت تصححه تقول وممن جزم به من تعليقا البخاري، عشان تعطي حجج عشان تصححه. واضح؟ لكن ليس مجرد معلق عند البخاري وجزم به 100% تعتبره ايش صحيح. لماذا؟ لان في رجل سقط معاه ولا؟ يعني احنا الان المرسل وهو المرسل اللي رواه تابعي، اذا اسقط رجل ما ناخذه لانه مجهول، فكيف اذا رواه البخاري متوفي 256 هجري؟ من باب ايش؟ من باب اولى. اذا كان كبار التابعين ما نقبلهم، ابدرس كتاب بحيث اصير اصحح واضعف. تقولوا لا، تدرس المصطلح كله، تدرس كتب الجرح والتعديل وتسمع كتب التخريج وتنظر اقوال العلماء، ولا بد كل شيء ايضا على حده تنظر اليه وتنظر الى قرائنه وما احتف به. يقول الشيخ هذا ايش هذا؟ يبي له يبي سنين، ها يبي جهد. المساله الفقهيه بليله واحده ارجح وامشي ادرس قول هؤلاء وهؤلاء وهذا، يعني ليله ليلتين. انتم مش علمكم هذا. فلذلك علم الفحول هو يسمى، واضح؟ فما يأتيني واحد لرجل فحل مثل ألباني وغيره من طلاب علم الحديث ثم يطعن بهم هكذا، والله سوف يسأل يوم القيامة هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم بهذا العلم. نعم.
الحال الثاني أن يكون مفسرين، أي مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل، فيأخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة العلم، إلا أن يقول صاحب التعديل أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال، فيأخذ حينئذ بالتعديل.
لأن حتى هذه القاعدة لها قرينة، حتى هذه القاعدة أن الجرح المفسر يقدم التعديل مبهم. أيضا انتبه، قد يكون هذا الجرح المفسر رد عليه وقيل لا لم يثبت صح أنت، أو يقيل تاب منه وهذا حدث به بعد التوبة، أو يقيل أن هذا ليس بجرح أنت تراه جرح لأنك متشدد، لكن المتوسطين من العلماء ما يرونه جرح. شوف حتى هذا أيضا، نعم نعطي قاعدة أن الجرح المفسر كذا، لكن أيضا انتبه إيش للاستثناءات في القاعدة. نعم.
الثالث أن يكون التعديل مبهما والجرح مفسرا، فيأخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم،
وأيضا نفسه أيضا تحتاج دائما إلى قرائن. نعم.
الحالة الرابعة أن يكون الجرح مبهما،
أما إذا ما وجدت القرائن تعمل عاد بالقاعدة هذه، إذا ما وجدت استثناءات، إذا ما في استثناءات تروح تعال ترجع للقاعدة وتعمل بها.
أن يكون
بعض الهواء يمسك هذه القاعدة ويترك الاستثناءات، هو يشوفها بعينه إن في استثناءات، ها؟ فيقول جرحه فلان، هو يعلم أن العالم نفى هذا الجرح مفسر عنه، لكن يترك ويروح يمسك القاعدة، يقول الجرح مقدم على كذا ويلا يمشي، ويضعف الحديث. هوى، نسأل الله السلامة. نعم.
أن يكون الجرح مبهما والتعديل مفسرا، فيأخذ بالتعديل لرجحانه.
متى؟ بعدما تكون ما في استثناءات ولا في قرار.
وإلى هنا انتهى مقرر السنة.
خلاص انتهى مقرر السنة الأولى عند هذولاك مو عندك. أسأل الله أن ينفع بكم. بارك الله فيك. واحد يقول هل تنصحون بحفظ كتاب الأصول والمصطلح؟ والله أنصح بذلك. حفظ كتاب الأصول من علم الأصول عظيم جدا، أنك تحفظ عن غير ثم تدرس شروحه، سواء شروح اللي حقها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أو شروح الأصولين الثانية عشان تضبطه. كذلك كتاب الشيخ هذا اللي هو في مصطلح الحديث، وأيضا تدرس كتب المصطلح الحديث إيش الأخرى، ويكون إن شاء الله في ميزان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. هذا طبعا هو يقول إذا خالف الثقة من هو أوثق منه في كلمة في الحديث، فهل نحكم عليه بشدود أم نحاول الجمع بينهما؟ أقول مثل ما بينا، إذا كانت هذه الزيادة ليس فيها مخالفة، لأن العلماء بين الضابط، إذا فيها مخالفة ففي هذه الحالة نحكم بالشذوذ إذا ثقة منه أوثق منه. أما إذا كان ممكن حملها بزيادة شرط أو بقيد أو بكذا بكذا فهذه تكون زيادة ثقة. نعم. آخر دعاء الحمد لله والصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: منقطع السند، تعريفه أقسامه حكمه. منقطع السند هو الذي لم يتصل سنده، وقد سبق أن من شروط الحديث الصحيح والحسن أن يكون بسند متصل، وينقسم إلى أربعة أقسام: مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع.
حسب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. المؤلف يريد أن يبين ما المقصود بمنقطع السند، وواضح من الكلمة أن السند ينقطع، لأنه مر علينا أن تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، هذا الحديث إيش الصحيح. فمنقطع السند لا شك أن فيه أن السند لم يتصل، وهو ينقسم إلى أقسام بحسب نوع الانقطاع، بحسب نوع الانقطاع، لأن السند عندنا عبارة له أول وله وسط وله آخر، وأحيانا قد يصوت رجلان يعني اثنان خلف بعضهما، فلكل هذا أهل العلم جعلوا له اسما، لكن يجمعها إيش أنه منقطع إيش السند. وذكر المؤلف رحمه الله الأقسام الأربعة وسوف يشرحها الآن بالتفصيل. نعم.
فالمرسل ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه أو تابعي، والمعلق ما حذف أول إسناده.
طبعا الشيخ هنا ماذا يقصد؟ يقصد الشيخ رحمه الله بقوله المرسل ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمعه منه أو تابعي، لكي يفصل بعد ذلك سوف يأتي بعد قليل، فيقول أن مرسل الصحابي أنه مقبول وأنه صحيح، أما مرسل غيره فهو ليس بصحيح، ولو بالشروط أيضا سوف يذكرها. وإلا العلماء إذا عرف المرسل، علماء عادة إذا عرف المرسل يقولون المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف المرسل. تعريف المرسل هو رواية من؟ التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن هذا تابعي ليس صحابي، وبالتالي لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، ولذلك يكون السند إيش؟ منقطع. بعض الفقهاء نجد أنهم يتوسعون فيقولون حتى تابع التابعي إذا قال وسلم فهذا مرسل، وبعضهم يقول حتى تبع التابعي، بعضهم يقول من قال وسلم في أي زمن فهو مرسل. هذه التعريفات، لكن يعتد بالتعريف عند أهله وهم أهل الحديث، عند أهله. فعند أهل الحديث أن المرسل ما هو يا أخوان؟ ما؟ أن التابعي يقول إيش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل. وأما قول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يروه، كيف عرف أن الصحابي أقصد كيف عرف أن الصحابي هذا؟ كان يكون الصحابي هذا صغيرا والحادثة وقعت قبل زمنه، يعني مثلا كون الصحابي مثلا ولد في السنة بعد الهجرة معاه ولا، ويروي حديثا حصل أيام إيش؟ مكة معاه ولا، أكيد أن هذا الصحابي لم يحضر ولكن أخذه من صحاب آخر، فيسمى هذا مرسل صحابي. ولكن هذا المرسل حكمه أنه إيش؟ صحيح. لماذا؟ لأن هذا الصحابي أخذوا عن من؟ عن صحابي، وجهالة الصحابة لا تضر لأنهم كلهم عدول، واضح ولا لا؟ إذن فالصحابي الذي يروي حديثا من خلال إسلامه، مثلا صحابي أسلم في أيام تبوك أو أسلم بعد الفتح ثم يروي حديثا أيام بدر، حصل أيام بدر أو أيام أحد، واضح ولا لا؟ هنعرف أن هذا الصحابي ما كان مسلم في ذلك الوقت ولم يكن موجودا أصلا. قد يكون موجودا الصحابي ويتلقاه في حال كفره ويرويه في حال إسلامه، هذه مو مشكلة، لكن لم يكن موجودا، كان في بلاد أخرى بعيدة عن المدينة، واضح ولا لا؟ ثم أتى مع وفد وأسلم، واضح ولا لا؟ فنعرف الآن أن هذا الصحابي لم يكن قد حضر هذه الحادثة. فهنا ماذا نقول؟ أن هذا صحيح. لماذا؟ لأنه حضر عند الصحابة وأخبروه. من مصدره؟ من مصدر الصحابة. لذلك نقول أن مرسل الصحابي صحيح، وهذا بالاتفاق، إلا من شذ فهذا لا يعتد بشذوذ، ولكن بالاتفاق كما يذكر ذلك ابن الصلاح وغيره من العلم أنه باتفاق أهل العلم أن مرسل الصحابي صحيح. وعرفنا صورة مرسل الصحابي، عرفنا صورة إيش؟ مرسل الصحابي أن يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف أن هذا الحديث لم يتلقاه هذا الصحابي عليه وسلم، إما لتأخر إسلام هذا الصحابي أو لصغر سن هذا الصحابي أو غير ذلك، ولم يحصل، لم يكن موجودا في ذلك الوقت. أما بإطلاق الإرسال فإن الإرسال يطلق على التابعي، التابعي إذا قال رسول الله فهذا مرسل. لماذا؟ لأن عندنا انقطاع ما بين التابعي وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا التابعي أخذه عن صحابي؟ لو كنا نعلم أنه أخذه عن صحابي أو أبهم اسم الصحابي، فالصحابي إذا كان اسمه مبهم أو قال عن أحد من الصحابة أو مع أحد من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعتبر مرسل، هذا متصل، واضح؟ هذا يعتبر متصل، هذا يعتبر متصل ومرفوع، واضح ولا؟ لكن إذا لا ندري هل التابعي أخذ من صحابي أو أخذ من تابعين آخر، واضح ولا؟ ثم أن الذين حكم أهل العلم بعدالتهم هم من؟ الصحابة. أما التابعين لا بد أن يعرف، يعني يكون مجهول حتى يعرف، واضح ولا لا؟ فلما لا يذكر لي من هو في هذه الحالة أنا أتوقف، أنا ما أدري، قد يكون أخذ عن تابعي، قد يكون أخذ عن تابع تابعي، واضح ولا؟ تابع تابعي هذا عمره 70 التابعي، وتابع التابعي عمره 50 وأخذ عنه، واضح ولا؟ وبالتالي ما أدري، وقد يكون أخذ عن تابعي ولا أعرف هذا التابعي من هو. إذن فالصحيح أن المرسل لا يحتج به كما ذكر ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وكما عليه كثير من العلم أن المرسل لا يحتج به. لماذا؟ للجهالة. لماذا؟ للجهالة، واضح ولا؟ وطبعا استثنى بعض العلماء بعض المراسيل سوف يذكرها الشيخ ونعلق عليها إن شاء الله. تفضل.
والمعلق ما حذف أول إسناده، وقد يراد به ما حذف جميع إسناده كقول البخاري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. فأما ما ينقله المصنفون كصاحب العمدة مثلا منسوبا إلى أصله بدون إسناد فلا يحكم عليه بالتعليق حتى ينظر في الأصل المنسوب إليه.
هذا من دقة الشيخ، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، صراحة هذا الرجل يعني فيه صفة عظيمة وهي صفة الدقة، يعني صفة الدقة. فهنا هذه يعني قد تجد كثير من كتب المصطلح لا تذكرها، واضح، لكن هو ذكرها وهي مفيدة، حيث يقول أن المعلق ما حذف طبعا من أول سنده. طبعا أول السند أين يكون؟ من جهة صاحب المصنف، يعني البخاري يقول حدثنا فلان، من البخاري هذا يعتبر شيخه أول السند، وآخر السند من هو؟ الصحابي الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووسط السند معروف، واضح ولا؟ إذن إذا قيل من أول السند ماذا يقصدون؟ من أول سند المسند الذي منه أخذ الحديث، سواء الإمام أحمد في مسنده، عندما شيوخه هذا يعتبرون شيخ الإمام أحمد في المسند يعتبر أول السند، شيخ البخاري يعتبر أول السند، شيخ أبي داود يعتبر أول السند، شيخ الترمذي وهكذا، هذا يعتبر أول السند. فيقول هنا الشيخ رحمه الله: ما حدث من أول سنده كقول البخاري حدثنا، كقول ما يقول حدثنا طبعا المعلق، ما يقول حدثنا، كقول البخاري قال فلان ثم يسرد. أحيانا البخاري يا شباب طريقته في المعلقات أحيانا يقول قال ثم يذكر عن الزهري مثلا، قال الزهري ثم يورد قول الصحابي ثم يقال صلى، واضح ولا؟ أحيانا يقول قال فلان من التابعين هو لم يلقهم، واضح ولا؟ هذا يسمى إيش؟ المعلق. والمعلق ليس فقط في البخاري، في كثير من الكتب في معلقات، الموطأ في معلقات، غيره في معلقات، واضح ولا؟ لكن المعلق أن يحذف المصنف أو المسند أن يحذف أول إيش؟ أول السند، هذا يسمى منقطع، يسمى إيش؟ منقطع. لكن لو أردت أن تفصل أكثر لكي تفصله عن المرسل فماذا تقول؟ معلق. هم لماذا يا مشايخ أهل العلم المتقدمين قسموا هذا التقسيم؟ على أساس إذا قالك معلق ما يجيب بالك المرسل، فهمت؟ لأنه كله منقطع، واضح؟ هذا منقطع، هذا منقطع، إذا قالك منقطع أنت ما تعرف أين انقطاع، صح ولا لا؟ فهم من دقتهم رحمهم الله أتوا لهذا انقطاع وفصلوا فيه، واضح؟ لأن المرسل في خلاف بين العلماء، ما هو؟ والمرسل في خلاف هل يحتج به أو لا يحتج به، ومرسل كبار التابعين يحتج به أو لا يحتج به. فلما يقولك منقطع يحتج به ولا يحتج به، يأتي بالك المعلق، يأتي بالك المعضل، يأتي بالك من كان قطاعه في الوسط. فأرادوا من دقتهم أن يحددوا هذا الانقطاع لكي تعرف الأحكام بالنسبة لهذا الانقطاع. المعلق عرفنا، الشيخ هنا فائدة الدقيقة اللي ذكرها هنا رحمه الله، قال والمقصود بالمعلق أن يكون المصنف الأصلي للكتاب، يعني الشيخ اللي عنده السند، وليس يأتيني مثلا النووي رحمه الله في الأربعين النووية ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي هريرة قال رسول الله يقول هذا معلق. ليه؟ لأن النووي نقله مثلا عن البخاري وهو ليس معلق عند البخاري، ولا ليس معلق، البخاري سرده بإسناده، لكن النووي يريد أن يختصر، ما يريد يذكر السند كله، فهذا لا يقال عنه معلق، ما لنا علاقة فيه. نقصد بالمعلق إذا كان المصنف نفسه صاحب السند الذي يرويه عن شيخي عن شيخي شيخي عن شيخ شيخ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أسقط شخصا من أول السند هذا نقول عنه معلق. فعندنا مثلا عندنا أبو داود رحمه الله، إذا في سنن أبي داود أبو داود قال فلان، ونعرف أن فلان هذا شيخ شيخه، نقول معلق لأنه إسناد من أبي داود. من الترمذي، الإمام مالك في الموطأ، البخاري في صحيحه، لكن يأتيني صاحب العمدة المقدسي، واضح ولا، في عمدة الأحكام، ويجمع أحاديث في الأحكام ثم يقول عن أبي هريرة، أو أحيانا يقول التابعي ثم أبو هريرة عن أبي سلم، هذا ما يقال له معلق. أحيانا تجد يهتج مسند متفق عليه الشيخان مسند خالص، هذا ما يقال له معلق. إذا المعلق إذا كان، وهذه يعني دقيقة من دقائق هذا الإمام رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم.
فأما ما ينقله المصنفون كصاحب العمدة مثلا منسوبا إلى أصله بدون إسناد فلا يحكم عليه بالتعليق حتى ينظر في الأصل المنسوب إليه.
ينظر إلى الأصل المنسوب إليه، هو نسب إلى البخاري، اذهب إلى البخاري، فإن كان البخاري قد علقه فقل عنه معلق، لكن تذهب إلى البخاري تجد خبر آخر مسنده، فلا يقال معلق لأن صاحب العمدة قال قال سلم وقال الصحابي، لأنه ليس هو الأصل، إنما هو فرع، والفرع له حكم الأصل. كيف الفرع له حكم الأصل؟ يقولون الشيخ أي تنظر إلى الأصل، إن كان الأصل مسند فنقول مسند، وإن كان الأصل معلق فنقول معلق. يعني لما تشرح العمدة مثلا أو تشرح أي كتاب مؤلف متأخر فتقول وهذا من الحديث المعلقة لأنه في البخاري معلق، لكن إذا كان مسند تقول مسند، أما ليس لأن هذا علقه تقول معلق، لأن ما هو الأصل. نعم.
لأن ناقله غير مسند له وإنما هو فرع والفرع له حكم الأصل.
نعم.
الثالث المعضل، وهو ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي.
وهذا واضح، ما حذف من راوي من سنده راويان. المعضل يعني بدل ما يكون شخص واحد يكون اثنين وراء بعض، اثنين وراء بعض، فإذا كان من أول السند يصير معلق معضل إذا كانوا اثنين، لأن المعلق يصدق على الواحد، يصدق على اثنين، يصدق على الثلاثة، يصدق على الخمسة إلى الصحابة، يسمى معلق. فإذا كان اثنين سقطوا من أول السند نقول معلق وهو معضل وهو أصلا منقطع، واضح. إذا كان من وسط السند ما نقول معلق، نقول منقطع معضل. ليه؟ لأنه من وسط السند. إذا كان من آخر السند نقول معضل إيش؟ منقطع، واضح ولا لا؟
والمنقطع ما حذف من أثناء سنده راو واحد أو راويان فأكثر لا على التوالي.
هذا المنقطع بشكل عام، إذا أردت أن تطلق المنقطع تطلقه بهذا أنه راوي أو راويان، أما إذا دخل كذا كذا، لكن أحيانا قد يقال هذا كله منقطع، منقطع في أول سنده، منقطع معضل، منقطع معلق، منقطع كذا. نعم.
وقد يراد به كل ما لم يتصل سنده فيشمل الأقسام الأربعة كلها.
نعم، هذا نفس كلامنا قبل قليل. نعم.
مثال ذلك ما رواه البخاري قال.
طبعا هو ما يريد أن يجيب لك مثال ذلك أي مثال حديث منقطع، لا، يبغى يجيب لك حديث صحيح مسند إسناده موجود لكن بيقطع لك عشان يضرب لك المثال عليه، فهمت؟ يعني مو مثاله أي أن هذا الحديث منقطع، هذا الحديث صحيح، هذا متفق على الصحة.
مثال ذلك ما رواه البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن
الزبير. في كتب المصطلح لما يقولون مثال ذلك يجيبوا لك حديث منقطع، في كتب المصطلح يعني لما يقول لك مثال ذلك يجيب لك حديث منقطع سنده منقطع معضل معلق مرسل، هذا في كتب المصطلح. بس الشيخ هنا رحمة الله عليه يعني تجوز لكي يعطي حتى الطالب في سنة ثانية ثانوية في المعاهد العلمية، الطالب يقعد الشيخ اللي درسه يضع السند أمامه ثم يبدأ يقطع فيه، فيقول إذا كان هذا غير موجود يسمى كذا، إذا كان هذا غير موجود، إذا اثنين دول وراء بعض يسمى معضل، هذا قصد الشيخ. ولا في كتب المصطلح ما يضربون هذا مثال، هذا ما يصلح مثال، مثاله يعطونك حديث منقطع. نعم.
مثال ذلك ما رواه البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إلى آخر. فإذا حذف من هذا السند عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمي مرسلا، وإذا حذف منه
الآن بيطبق يقول لو حذف عمر الصحابي من الآن سوف التابعي يقول قال رسول الله، من هو التابع عندنا هنا؟ علقمة. فإذا قال علقمة قال رسول الله نقول الحديث إيش؟
مرسل.
نعم.
وإذا حذف منه الحميدي سمي معلقا.
لاحظ الحميدي شيخ من؟
البخاري،
شيخ البخاري، حتى يبين لك مكان المعلق الشيخ أنه في أول السنة.
وإذا حذف منه سفيان ويحيى بن سعيد سمي معضلا.
ليه؟ لأن لاحظ سفيان ها من تلاميذ يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم.
وإذا حذف من سفيان وحده أو مع التيمي سمي منقطعا.
سمي منقطعا لأن التيمي شيخ يحيى بن سعيد الأنصاري، فلم يقع اثنان وراء بعض حتى يقال معضل. نعم.
حكم ومنقطع السند بجميع أقسامه مردود للجهل بحال المحذوف سوى ما يأتي.
نعم. إذن أي منقطع سند وش حكمه؟ ضعيف. لماذا؟ لأنه فقد شرط من شروط إيش؟ الصحيح هو اتصال السند. الشيخ الآن راح يفصل. نعم.
سوى ما يأتي، أولا مرسل الصحابي.
ومرسل الصحابي عرفنا احنا قبل قليل أنه لا يدخل في هذا. لماذا؟ لأن مرسل الصحابي، الصحابي لا يمكن أن يرويه إلا عن صحابيين آخر، وضربنا أمثلته، وهذا يعتبر صحيح. نعم.
الثاني مرسل كبار التابعين، عند كثير من أهل العلم إذا عضده مرسل آخر أو عمل صحابي أو قياس.
طبعا هذه على خلاف بين العلم، فإن يقول الإمام مسلم رحمه الله أن الحديث المرسل لا يحتج به، وعلى هذا أيضا عمل كثير من أهل الحديث أن الحديث المرسل لا يحتج به سواء كبار أو صغار، واضح ولا؟ لكن الشافعي رحمه الله وفي رواية عن بعض الأئمة أنهم كانوا يرون الاحتجاج بالمرسل، لكن إذا عضده غيره، إذا عضده غيره كان يأتي من جانب آخر مرسلا آخر يقوي هذا المرسل. أما إذا جاء متصل انتهينا، أترك المرسل خذ المتصل، واضح ولا؟ كان يأتي مرسل من جانب آخر أو يعضده قول صحابي، واضح؟ يعضده قول صحابي، فتعرف ما دام هذا أرسله أن قول الصحابي هذا دليل على أن هناك حديث يشعرك بهذا، واضح ولا لا؟ ولكن نجد أن البيهقي رحمه الله بيّن أن الشافعي كما في مناقب الشافعي وفي غيرها، أن الشافعي رحمه الله سواء عنده سعيد بن المسيب اللي هو كبار التابعين. ما المقصود بكبار التابعين؟ ما المقصود؟ المقصود بكبار التابعين هم الذين أكثر أحاديثهم عن إيش؟ عن الصحابة، يقل أحاديثهم عن التابعين قليلة. ليه؟ لأنهم من كبار إيش؟ التابعين، يعني أكثر ما عاصروا عاصروا من؟ الصحابة. صغار التابعين الذين يروون عن الصحابي أو الصحابيين أو الثلاث، كالزهري المتوفي عام 124 هجري، هذا ليش نسميهم؟ صغار التابعين. إذا صغار التابعين المقصود بهم الذين لقاءهم بالصحابة إيش؟ قليل. ترى بعض التابعين ما لقي إلا صحابي واحد، صحابي تأخرت وفاته فلقيه تابعي، كان التابع صغير يعني عمره 10 سنوات 15 سنة، لقي هذا الصحابي، والصحابي عمره 90، واضح ولا؟ فصار تابع، واضح ولا؟ لكن ليس مثل سعيد بن المسيب وغيره من كبار التابعين الذي كانوا يجالسون كبار الصحابة. بعض التابعين ويعني أدركوا كبار الصحابة، واضح ولا؟ فهذا يختلف. إذن المقصود هنا لازم تنتبه لهذا، ما المقصود بكبار التابعين؟ أي الذين أكثر روايتهم عن الصحابة. ما المقصود بصغار التابعين؟ الذين تقل روايتهم عن الصحابة أو تندر، واضح ولا لا؟ الآن صغار التابعين متفقين الجميع أن صغار التابعين روايتهم ضعيفة إذا قال مرسل، إذا أرسل. الآن الخلاف على من؟ على كبار التابعين. كبار التابعين هنا وضعوا ضوابط الشافعي ومن رأيه، أنه إذا كان من كبار التابعين كسعيد بن المسيب وغيره فإنه لا يقبله أيضا إذا تفرد، يعني إذا أتى مثل سعيد بن المسيب قال رسول الله، ما يقبله إلا إذا عرضه غيره. قيل أنه يقبل سعيد لوحده لأنه وجد أن سعيدا لا يحدث إلا عن ثقة، واضح ولا لا؟ يعني إذا سقط تابعي، يعني أخذ تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسقط تابعي إيش؟ يكون ثقة. ولكن الذي ذكره البيهقي وهو من العمد في فقه الشافعية، أن الذي ذكره البيهقي قال أن الشافعي من صنيعه أنه إذا عضد مرسل سعيد يأخذ به، أما إذا ما عضد فإنه لا يأخذ به. وعندنا يقول أمثلة أن مراسيل لسعيد تركها الشافعي لأنها لم تعرض، ومراسيل لغير سعيد قبلها الشافعي لأنها عرضت. ما معنى عرضت؟ أي أنها أتت من طريق آخر مرسل، أو أن هناك فتوى للصحابة في نفس معنى هذا الحديث الذي عمل رفعه هذا. لكن الصحيح أن المرسل دائما يكون إيش؟ ضعيف، كبار التابعين أو غير كبار التابعين. لكن طالب العلم قد يحتج به أحيانا إذا رأى فتوى للصحابي أو كذا، فإنه يقول هناك قول صحابي وورد مرسلا كذا، لكن لا يجزم جزما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو مرسل ما عرف الواسطة. يعني تجزم جزما أن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأن سعيد بن المسيب أرسله ولأنه عضد تجزم أن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدر تجزم. واضح هذا الراجح، يعني بعض العلم يرجح بخلاف هذا، لكن هذا الذي ترجح من كلام كثير من الحديث. واضح ولا لا؟ جزم لا. أما أن يستأنس به، نعم استأنس به. لما أنا مثلا أقول حكم المسألة الفلانية واجب، وعندي في هذا الأمر مرسل لسعيد بن المسيب وفي قول لصحابي، أستأنس لأنه قول صحابي أصلا، لأن تعرفون أن قول الصحابي حجة إلا إذا خالفه صحابي آخر أو خالف حديثا. هذا على الراجح من أصول الفقه، ورح يجينا إن شاء الله. نعم.
المعلق إذا كان بصيغة الجزم في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري.
وهذا لازم ننتبه، هل المعلق من يعتبر صحيح إذا كان من مؤلف إذا جزم؟ لأن المعلق قد يأتي بصيغة الجزم وقد يأتي بصيغة عدم التمرير يسمونها. صيغة الجزم مثل يقول البخاري قال فلان، طبعا فلان هذا ما أدركه البخاري، أما إذا كان شيخه وقال قال معناها، أما يقول قال أو يقول روى، أما إذا قال يروى يقال، ها شف يقال يروى وفي تسمى صيغة إيش؟ تمرير. قالوا أن البخاري رحمه الله إذا جزم بأن قال فلان ثم سرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا معلق ولكنه صحيح لأن البخاري جزم به، والبخاري توكل عن الشخص الذي رواه، يمكن لأنه ليس على شرط البخاري لكنه صحيح، مثلا البخاري اشترط المعاصرة واللقيا، فوجد أثرا يدعم ترجمته، أي يدعم فقه الباب حقه. واضح الله؟ فيها راو معاصر ولكنه ليس فيه لقيا، ليس على شرط صحيح ولكنه صحيح عند العلماء، فيقول قال بالجزم مثلا. واضح؟ لكن التحقيق في المسألة أننا نقول أنه صحيح عند من جزمه عند البخاري، أما لا نقول نحن إيش صحيح إلا بعد دراسته. فهمت المسألة؟ يعني لا تجينا كل شيء جزم فيه البخاري تستدل به وكأنه إيش صحيح، وإنما تقول إذا أردت تصححه تقول وممن جزم به من تعليقا البخاري، عشان تعطي حجة عشان تصححه. واضح؟ لكن ليس مجرد معلق عند البخاري وجزم به 100% تعتبره إيش صحيح. لماذا؟ لأن في رجل سقط معه ولا؟ يعني إحنا الآن المرسل، وهو المرسل اللي رواه تابعي، إذا أسقط رجل ما نأخذه لأنه مجهول، فكيف إذا رواه البخاري متوفي 256 هجري؟ من باب إيش؟ من باب أولى. إذا كان كبار التابعين ما نقبلهم، أبدرس كتاب بحيث أصير أصحح وأضعف؟ تقولوا لا، تدرس المصطلح كله، تدرس كتب الجرح والتعديل، وتسمع كتب التخريج، وتنظر أقوال العلماء، ولابد كل شيء أيضا على حجة تنظر إليه، وتنظر إلى قرائنه وما احتف به. يقول الشيخ هذا إيش هذا؟ يبي له يبي سنين، ها يبي جهد. المسألة الفقهية بليلة واحدة أرجح وامشي أدرس قول هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، يعني ليلة ليلتين. أنتم مش علمكم هذا، فلذلك علم الفحول هو يسمى. واضح؟ فما يأتيني واحد لرجل فحل مثل ألباني وغيره من طلاب علم الحديث ثم يطعن بهم هكذا، والله سوف يسأل يوم القيامة هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم بهذا العلم. نعم.
الحال الثاني أن يكون مفسرين، أي مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل، فيأخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة العلم، إلا أن يقول صاحب التعديل أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال، فيأخذ حينئذ بالتعديل.
لأن حتى هذه القاعدة لها قرينة، حتى هذه القاعدة أن جرح المفسر يقدم التعديل مبهم، أيضا انتبه قد يكون هذا جرح المفسر رد عليه وقيل لا لم يثبت صح أنت، أو يقيل تاب منه وهذا حدث به بعد التوبة، أو يقيل أن هذا ليس بجرح أنت تراه جرح لأنك متشدد، لكن المتوسطين من العلماء ما يرونه جرح. شوف حتى هذا أيضا، نعم نعطي قاعدة أن الجرح المفسر كذا، لكن أيضا انتبه إيش للاستثناءات في القاعدة. نعم.
الثالث أن يكون التعديل مبهما والجرح مفسرا، فيأخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم،
وأيضا نفسه أيضا تحتاج دائما إلى قرائن. نعم.
الحالة الرابعة أن يكون الجرح مبهما،
أما إذا ما وجدت القرائن تعمل عاد بالقاعدة هذه، إذا ما وجدت استثناءات إذا ما في استثناء تروح تعال ترجع للقاعدة وتعمل بها. أن يكون بعض الهواء يمسك هذه القاعدة ويترك الاستثناءات وهو يشوفها بعينه إن في استثناءات ها، فيقول جرحه فلان، هو يعلم أن عالم نفى هذا الجرح مفسر عنه لكن يتركه ويروح يمسك القاعدة يقول الجرح مقدم على كذا يلا يمشي ويضعف الحديث. هوى نسأل الله السلام. نعم.
أن يكون الجرح مبهما والتعديل مفسرا فيأخذ بالتعديل لرجحانه.
متى؟ بعدما تكون ما في استثناءات ولا في قرار.
وإلى هنا انتهى مقرر السنة.
خلاص انتهى مقرر السنة الأولى عند هذولاك مو عندك. أسأل الله أن ينفع بكم. بارك الله فيك. واحد يقول هل تنصحون بحفظ كتاب الأصول والمصطلح؟ والله أنصح بذلك. حفظ كتاب الأصول من علم الأصول عظيم جدا، أنك تحفظ عن غير ثم تدرس شروحه، سواء شروح اللي حطها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أو شروح الأصولين الثانية عشان تضبطه. كذلك كتاب الشيخ هذا اللي هو في مصطلح الحديث، وأيضا تدرس كتب المصطلح الحديث إيش الأخرى، ويكون إن شاء الله في ميزان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. هذا طبعا هو يقول إذا خالف الثقة منه أوثق منه في كلمة في الحديث فهل نحكم عليه بشدود أم نحاول الجمع بينهما؟ أقول مثل ما بينا، إذا كانت هذه الزيادة ليس فيها مخالفة، لأن العلماء بين الضابط، إذا فيها مخالفة ففي هذه الحالة نحكم بالشذوذ إذا الثقة منه أوثق منه. أما إذا كان ممكن حملها بزيادة شرط أو بقيد أو بكذا بكذا فهذه تكون زيادة ثقة. نعم. آخر دعاء الحمد لله والصلاة والسلام.